وكان ثلاثا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين في كل وقت وحين، مسندكم متصل الإمام أبي المواهب سيدي عبد الوهاب الشعراني من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة في باب صفة الصلاة، إلى أن قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا يحتاج المسلم إلى إفراد النية في شيء من سنن الإسلام، بل تكفيه النية الأولى حين اختار دين الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. كان صلى الله عليه وسلم لا يسمع منه عند التحرم غير تكبيرة الإحرام يفتتح الصلاة بها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام في صلاة فريضة ولا تطوع إلا شهر يديه إلى السماء يدعو ثم يكبر للإحرام بعد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع لا يفرج بين أصابعه ولا يضمها. وسيأتي أنهم كانوا يرفعون أيديهم زمن البرد تحت الثياب. كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر قبل إحرامه بتسوية الصفوف ويقول: استووا وأنصتوا. وإن كانت الصلاة السرية قال: استووا فقط. كان عثمان رضي الله عنه يبعث رجالا يسوون الصفوف فلا يكبر حتى يخبروه بأن الصفوف كلها قد سويت. وسيأتي مزيد على ذلك في باب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة لا يعتمد في حال قيامه على شيء، ولكنه صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم كان يعتمد في قيامه على عمود من خشب، كما تقدم ذلك في باب آداب الصلاة. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عمن يعتمد على جدار مع القدرة في الصلاة يقول: إنا لنفعل ذلك وإنه ينقص من الأجر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه مدا مع التكبير حتى يكون حذو منكبيه قريبا من أذنيه، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، حتى كان في بعض الأوقات يصلي ملتحفا بثوبه فيخرجهما فيرفعهما.
اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله، الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير برية عبده وصفة سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن من بريته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين أهل مودته ومحبته وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين بمحض فضله ومنته. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بصفة الصلاة، ويقول: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكان هذا أصلا في وجوب النية عند عامة الفقهاء في أكثر العبادات وأكثر الطاعات. قال وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول لا يحتاج المسلم إلى إفراد النية في شيء من سنن الإسلام، بل تكفيه النية الأولى حين اختار دين الإسلام، فقد نوى أن يقوم بفرائض الله وأن يرغب في أنواع الطاعات والعبادات وأن يجتنب المحارم بفرض الإسلام، فكان ذلك النية الجامعة عنده لجميع العبادات والطاعات، فعل الخيرات وترك المحرمات. مضى عامة فقهاء الإسلام على اشتراط النية في الصلاة، ما بين قائل أنها شرط أو أنها ركن أو أنها فريضة أو أنها واجب. فحكم النية في الصلاة يقول الحنفية والحنابلة شرطان في صحة الصلاة. يقول المالكية أنها من فرائض الصلاة، قال الشافعي ركنون من أركان الصلاة، أي جزء منها وهو أول الصلاة. ويستدلون بالحديث الشريف وبآيتي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويفسرون الإخلاص بالنية. بعد ذلك أجمعوا على أن محلها القلب والنية بالقلب، وأما ذكرها باللسان فكما يقول الحنفية والشافعية ويرمى أن سنة ليساعد القلب باللسان، جمع بين النية بالقلب والتلفظ باللسان. وبعد ذلك يقول كان لا يسمع منه صلى الله عليه وسلم عند التحرم غير تكبيرة الإحرام افتتح الصلاة بها، وكذلك ينبغي أن لا يسمع منه التلفظ بالنية ولا بغيرها، وإنما يسمع منه جهره بتكبيرة الإحرام إذا كان إماما للدخول إلى الصلاة. فإن الجهر بالتلفظ بالنية وغيره لا يكون إلا لمثل قصد تعليم من لا يعرف كيفية النية ونحو ذلك، وإلا فلا يجهر، إلا الإمام يجهر بالفاتحة والسورة والقنوت وتكبيرات الانتقالات فقط، غير ذلك لا يجهر بشيء الإمام كالماموم، ولا يجهر الماموم إلا بالتأمين مع الإمام إذا كان ماموما. وعلى القول إذن عند الشافعية بالتكبيرات العيد قبل القراءة. علمنا ما يقول الحنابلة أن النية شرط من شروط الصلاة مقارنتها للتكبير، كون ذلك أولى وأفضل متفق عليه مجمع، لكن هل يلزم أو لا، وهل يجوز أن يقدم النية على التكبير؟ يقول المذاهب الثلاثة، أحد القولين عند المالكية وهو مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية، أنه يجوز أن يقدم النية على التكبير، بل يقول الحنفية لو استحضر مثلا عند وضوء صلاة الظهر ثم لم يأتي بناقض من نواقض الصلاة بعد طهارته حتى كبر كفى ذلك. ويقول الشافعية وقول آخر عند المالكية أنه يجب أن تقارن النية التكبير، يجب أن تقارن النية التكبير. ثم في هذه المقارنة بمعنى أنه لو نوى قبل التكبير ثم من بداية التكبير إلى نهايته لم يخطر على بال النية أنه لا تكفي ولا تصح صلاته. ثم عندهم في التكبير المقارنة، في المقارنة المقارنة عرفية مقارنة حقيقية. وذكر الإمام النووي في شرحه على المهذب وكذلك الإمام الغزالي في الوسيط الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام بحيث يكون مستحضرا للصلاة، مستحضر الندي غير غافل. ومنهم من اشترط المقارنة الحقيقية، وذلك أن تكون النية حاضرة بالقلب من أول النطق بالهمزة من الله أكبر إلى تمام النطق بالراء من أكبر، وفي هذا شيء من التكليف، وخاصة عند العامة، ولذا استثنى من استثنى العامة. أما لو تأخرت النية عن تكبيرة الإحرام فلا يجزي، ولا تكون الصلاة صحيحة ولا التكبيرة صحيحة حتى تتقدمها أو تقارنها نية الصلاة. نعم. وجاء أيضا في الحديث دخل علينا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مسجد بني زريق، قال ثلاث كان صلى الله عليه وسلم يفعل بهن دركهن الناس، كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا، وأشار أبو عامر بيده يعني رفع يديه وقال هكذا أرانا ابن أبي، قال أبو بكر وأشار لنا يحيى بن الحكيم ورفع يديه ففرج بين أصابعه تفريجان ليس بالواسع، ولم يضم بين أصابعه ولا باعد بينهما، رفع يديه فوق رأسه مدا، وكان يقف قبل القراءة هنية يسأل الله تعالى من فضله، وكان يكبر في الصلاة كلما سجد وركع. والحديث عند ابن خزيمة في صحيحه وعند الحاكم. علمنا ما يقول الأئمة إذن في اسم التلفظ بالنية، وذكرنا كلام الحنفية وكذلك الشافعية والحنابلة أن النية بالتلفظ في العبادات سنة ليوافق القلب اللسان، ولم يستحب ذلك المالكية، وقالوا باسمه بجواز التلفظ بالنية في العبادات. وبعض الحنابلة أيضا وبعض الحنفية أنكروا التلفظ بالنية وقالوا لا يستحب، بل قال بعضهم يكره. وفي الأمر سعة، ثم ذكر لنا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. فيسن للمصلي إذا أراد دخول الصلاة عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه. يقول ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، كما جاء في صحيح البخاري. وهكذا مر معنا أن الحنفية يرون يرفع يديه حذاء أذنيه حتى يحاذي بإبهامه شحمة أذنيه. وقالوا عن المرأة ترفع يديها حذاء المنكبين، ولا يتعطي رأسه، ولكن يكون على هيئته، إنما نظر إلى موضع السجود. ويقول المالكية كذلك يشرع أنه عند شروعه في الإحرام يرفع يديه ولا يرفعهما قبل التكبير ولا بعده. وهكذا يقول الشافعية في أن الأولى أن يبدأ الرفع عند ابتداء التكبير ويختتم عند اختتام التكبير. وجاء في حديث ابن عمر كان في حديث أحد ومن قبل افتتح الصلاة، بحيث تحاذي أطراف أصابع أذنيه وإبهامه شحمتي أذنيه وراحتا تقابل المنكبين الكتفين سواء. إذن فعند الشافعية ابتداء التكبير يكون معه ابتداء الرفع، فالرفع عند ابتداء التكبير وينهي الرفع عند انتهاء التكبير. وإذا أكمل التكبير فلا رفع، ما دام في أثناء التكبير يمكن أن يرفع يديه لنيل السنة. جاء أيضا معنا رواية أبي داود والترمذي، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يرفع يديه مدا. وجاء في رواية وائل بن حجر أن النبي يرفع يديه مع التكبير سواء. وإذا قد أكمل التكبير فلا يتدارك عندئذ رفع اليدين. يقول: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قام في صلاة فريضة ولا تطوع إلا شهر يديه إلى السماء يدعو ثم يكبر للإحرام. وفي أن الأذان أن الدعاء عند إقام الصلاة وعند الدخول في السلام من مما يستجاب، كما هو بين الأذان والإقامة مواطن استجابة الدعاء. وعليه عمل بعض العلماء والأخيار من الأمة أنه قبل أن يدخل الصلاة يدعو الله تبارك وتعالى عند إرادة التكبير. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع لا يفرج بين أصابعه ولا يضمها، يعني متوسط يفرج بين سبع تفريق وسط. كانوا يرفعون أيديهم زمن البرد تحت الثياب، يرتدون بالأرضية لأجل التدفي من البرد، ويكون الرفع من تحت الثياب. وكان صلى الله عليه وسلم لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. وكان يأمر قبل إحرامه بتسوية الصفوف، يقول: استووا أنصتوا. وإن كانت الصلاة سرية قال: استووا فقط. في الجهرية قد يقول أنصتوا من أجل الإنصات إلى قراءة الإمام. وكان عثمان الآن يبعث رجال يسوون الصفوف فيدرون على الصفوف خلفه في المسجد حتى يروا أن كل مستوية، يشيرون إليه أن استوت الصفوف فيكبر عليه رضوان، فلا يكبر حتى يخبروا بأن الصفوف كلها قد سويت، اعتناء منه بتسوية الصفوف في صلاة الجماعة. وقد حثنا على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر من التساهل في ذلك، أنه يورث تباعد القلوب وتنافرها، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي لفظ أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وسيأتي مزيد على ذلك في باب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى. فينبغي للإمام أن يأمر المأمومين باعتدالهم وتسوية صفوفهم، وبالعبرة في التسوية بمؤخرة الرجل العقب، فيكون العقب مساوي للعقب، حينئذ يتساوى المنكب مع المنكب، ولا عبرة بمقدمة الرجل بطالة أو قصرة عند أحد من حيث الأصابع، وإنما مؤخرة الرجل وهو العقب يكون مساويا لعقب الذي بجانبه من على اليمين ومن على اليسار. وجاء عند عبد الرزاق أن أنس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أقيمت الصلاة قام في مصلاه ثم أقبل على الناس فقال: أعجلوا صفوفكم فإني أراكم من خلفي، صلى الله عليه وسلم. ومن خصوصيته أنه كان يرى من ورائه كما يرى من أمامه. قال لهم في حديث: ترون قبلتي ها هنا، فإنه لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عن سيدنا أنس يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقوم: تعاهدوا هذه الصفوف فإني أراكم من خلفي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء ما تقدم معنا عن سيدنا عثمان أنه يرسل رجال يدورون على الصفوف فلا يحرم حتى ينبئونه أنه قد استوت الصفوف، فإذا جاءوا وأخبروا استوى في الصف وكبر رضي الله تعالى عنه. وعند بعض الحنفية أن الإمام يكبر عند قول المقيم قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، يعني قبل تمام الإقامة. الجمهور قالوا لا يكبر الإمام حتى تتم الإقامة وتكمل، فإذا فرغ من الإقامة ذلك يكبر. وعندك أيضا أن سيدنا عثمان بعد فرغ من الإقامة عدو يتأكد من بعث الصفوف، وكذلك جاء عن سيدنا عمر وأنه قد يشير بالدرة لمن يتقدم ويتأخر عن الصف، فلهم اعتناء بتسوية الصفوف. وأبو يوسف من صاحب أبي حنيفة كان يقول أن التكبير أيضا بعد الانتهاء من الإقامة تماما. والمعتمد عند الحنفية يقولون شروع الإمام في الصلاة مذ قيل قد قامت الصلاة، وإذا تأخر حتى أتم لا بأس به، وهذا قول أبي يوسف عندهم، وهو قول الأئمة الثلاثة أنه لا يبدأ المأموم الإمام في التكبير حتى يفرغ المقيم من الإقامة. وكذلك سنية الأمر بتصفية الصفوف، ويلتفت عن يمينه وشماله واعتدلوا وسووا صفوفكم. وجاء في رواية محمد بن مسلم يقول صليت إلى جانب أنس بن مالك يوما، قال هل تدري لما صنع هذا العود؟ قلت والله والله. قال إن بسام كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه فقال اعتدلوا وسووا صفوفكم، ثم أخذه بيساره فاعتدلوا وسووا صفوفكم. هكذا في رواية أبي داود. وفي البخاري اعتدلوا في صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة لا يعتمد في حال قيامه على شيء، ولكن لما أسن وأخذ اللحم كان يعتمد في قيامه على عمود من خشب كما تقدم ذلك في باب آداب الصلاة. وقال فقهاء الشافعية يكره أن يستند إلى شيء بحيث لو زال لسقط إلا لعذرين. وكان ابن عمر إذا سئل عمن يعتمد على جدار مع القدرة في الصلاة يقول إن نفعك وإنه ينقص من الأجر، يعني بالنسبة للقادر. فإذا كان القادر اعتمد على شيء واستند إلى شيء نقص أجره، وأما العاجز الذي لا يقوى على القيام إلا بالاستناد فله أن يستند ولا ينقص من أجره شيء. يقول هلال بن يساف قدمت الرقة، قال لي بعض أصحابي هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم غنيمة، ألقى واحد ممن صاحب النبي. فدفعنا إلى وابصة بن معمد بن معبد، قلت لصاحبي نبدأ، فنظر إلى دلي فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين وبرنس وذو معتمد على عصا في صلاة. قلنا له بعد أن سلمنا حدثتني أم قيس بنت محسن صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذه، وقال لهم بعد ما سلم قال لهم حدثتنا أم قيس بنت محسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في الصلاة يعتمد عليه. فإذا وجدت الضرورة فلا إشكال في الاستناد سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. فإذا كان لا يستطيع القيام إلا بالاستناد فهل يلزمه القيام أو يصلي جالس؟ ما يقدر يقوم إلا أن يستند إلى جدار أو إلى عمود. ها يقول له القيام يكون عليه حينئذ واجب، وما تصح صلاته جالس. هذا هو المذهب عند الحنفية وعند الشافعية كذلك وعند الحنابلة، قول مرجوع عند المالكية. لو قدر على القيام متوكئا مثلا على عصا أو مستندا، فالأصح أنه يلزمه. وحتى وعندنا كذلك يقول الشافعية لو عجز عن النهوض إلا بمعين لزمه ولو بأجرة. حكم الاستعانة للمعذور، وأما غير المعذور فيكره له وينقص أجره. ويقول للمالكية كما هو قول عند الحنفية أنه إذا كان لا يستطيع القيام إلا باستناد أو اتكاء أن يسقط عنه القيام حينئذ فليصلي جالسا. هكذا يقول المالكية وهو قول عند الحنفية. والقول الثاني كبقية الأئمة أنه ما دام يستطيع القيام بأي وسيلة فليقم، لأنه صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا. رزقنا الله إقامة الصلاة وأداها على الوجه الذي يرضاه، وملأ قلوبنا بأنوار الإيمان واليقين، وأثبتنا بعباده الصالحين، وثبتنا على ما يحب، وجعلنا في من يحب. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم، وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.